أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جواز عملية الاستنباط. نسأل هنا سؤالا، بأنه هل الله عز وجل سمح لنا بعملية استنباط الأحكام الشرعية أو لا؟ من خلال الاستنباط نريد أن نحدد الموقف العملي، إما أن يكون هذا الموقف العملي حكما شرعيا أو يكون وظيفة عملية. كل شيء له حكم شرعي، كما في رواية لله في كل واقعة حكم شرعي. فإذا كان كل شيء له حكم شرعي، فنحتاج إلى تعيين موقفنا العملي تجاه هذه الأشياء، وتحديد الموقف العملي قاعد استدل، وتحديد الموقف العملي ليس أمرا سهلا هينا، لأن الروايات ليست واضحة تمام الوضوح. يعني الرواية لا تقول هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه. ولو كانت الروايات بهذه الطريقة الأمر هين، يستطيع الإنسان العادي أن يعرف هذه الأحكام. ولكن إذا وردت هذه الآية كتب عليكم الصيام، هل الكتابة تعني الوجوب أو الاستحباب؟ فإذن الروايات ليست واضحة تماما. نعم، هناك بعض الروايات تعطي الحكم الشرعي مباشرة، فمن جهة الروايات ليست واضحة. بالإضافة إلى ذلك هناك روايات متعارضة، فتجد بأول نظرة أن الروايتين متعارضتان، فهل يمكن الاستدلال بالرواية الأولى أو بالرواية الثانية؟ بالإضافة إلى ذلك هناك المسائل المستحدثة التي يستنبط لها العلماء الفقهاء أحكامها الشرعية، نفض الآن الاستنساخ، التلقيح الصناعي، هذه الأمور الآن التي ترد هل هي جائزة أو لا؟ مطلقا هي جائزة، مثلا قضية التلقيح الصناعي، أو أنه فقط نطفة الزوجين، إلى آخر هذه الأسئلة التي ترد إلى مرجع التقليد. مثل هذه المسائل المستحدثة لم تكن مطروحة سابقا في عصر الأئمة عليهم السلام، فهذه المشاكل من حيث المسائل المستحدثة مشاكل موجودة. الناس سوف يرسلون إلى مرجع التقليد هذه الأسئلة، المرجع لا يستطيع أن يقول ما لكم شغل هالمواضيع، ينتظرون الجواب من الفقيه. فهذا الفقيه يريد أن يعرف أجوبة هذه الأسئلة التي ترد إليه، فلا بد أن يستدل لمعرفة الموقف العملي حتى يعرف حكم كل مسألة من هذه المسائل التي ترد عليه من خلال الكتاب والسنة أو الإجماع أو العقل. فهنا لا بد أن يستدل على هذا الموقف العملي، فإذا كان الفقيه يحتاج إلى القيام بعملية استنباط الحكم الشرعي لمعرفة هذه المواقف العملية، فالله عز وجل من المستحيل أن لا يسمح بعملية الاستنباط. هذا كان الاستدلال على أن الله عز وجل جوز لنا عملية الاستنباط. يقول: ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد. إذا تتابعون كتاب أحد الإخوان إذا ممكن، أو تشوفون الأوراق حتى تتابعون بالكتاب، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب. نعم، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، وأيضا قلنا هناك روايات متعارضة وأيضا وجود المسائل المستحدثة، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. فإذا يجوز استنباط الأحكام الشرعية، يعني بعبارة أخرى يجوز الاجتهاد، لأن الاجتهاد يساوي عملية استنباط الأحكام الشرعية أو قل استنباط المواقف العملية. فإذا هذا المقدار بالبديهة سوف نقول نعم، لكن إذا صار للاجتهاد معنى ثاني كما يطرح المخالفون، مثلا أنه هو الاجتهاد بالرأي الشخصي، إذا لم يجد نصا فإنه سوف يجتهد، كما في تلك الرواية عن معاذ بن جبل: أجتهد رأيي ولا آلو، عندما سئل. طبعا هذه الرواية تحتاج إلى نقاش، على أي حال في الحلقة الثانية إن شاء الله نناقش هذه الرواية إذا قدر لكم أن تدرسوا الحلقة الثانية بتفصيلاتها من حيث السند والمثل. فإذا صار معنى الاجتهاد إعطاء آراء شخصية في أحكام الدين، نقول ذاك يكون محرم، لأنه ليس عملية استنباط الأحكام من المصادر الشرعية، بل يكون الرأي الشخصي مصدرا في مقابل الكتاب والسنة. يعني صار عندي الكتاب والسنة والرأي الشخصي، ثلاث مصادر للأحكام الشرعية. إذا كان الاجتهاد بهذا المعنى فنقول أنه محرم. لذلك سوف يأتي عندنا أن كلمة الاجتهاد مرت بعدة مراحل، كان لها معنى الرأي الشخصي إلى القرن السابع، ثم تغير معنى الاجتهاد، صار له مصطلح جديد أنه عملية استنباط الأحكام الشرعية، فحسب هذا المعنى الجديد يكون جائزا، وعلى المعنى القديم يكون محرما. فبعض العلماء من الشيعة اعترضوا على قضية الاجتهاد، قالوا أنه محرم. طبعا كان قصدهم بالمعنى القديم، ولكن استعمل الاجتهاد بالمعنى الجديد فاعترضوا أيضا على هذا المعنى، فقالوا أن أهل البيت عليهم السلام حاربوا الاجتهاد، وطالما أنهم حاربوا الاجتهاد فمعنى ذلك أنه لا يجوز لنا عملية استنباط الأحكام الشرعية. ثم يقول: ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، فصار النقاش على المعنى القديم. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الآن سوف يأتي إلى ذكر الخلفية التاريخية لقضية الاجتهاد، نقرأ هذا المقدار الموجود. فيبدأ أولا بمعنى كلمة الاجتهاد. شنو معنى المعنى اللغوي لكلمة الاجتهاد؟ فيقول بأنه مأخوذ إما من الجهد أو من الجهد. طبعا في الكتاب ما أدري مشكل عندكم الجهد أو الجهد؟ ما مشكل. فهذا سؤال للواجب، ابحث عن الفرق بين كلمة الجهد وكلمة الجهد، وما هي الكلمة المطلوبة هنا في الاجتهاد؟ ابحث في الفرق بين كلمة الجهد وكلمة الجهد، وما هي الكلمة المطلوبة في بحثنا في مقامنا هنا. فيقول: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد، بعد حسب ما أنتم سوف تبحثون حتى نحدد التشكيلة المناسبة هنا، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني، وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. فإذن الرأي كان يساوي الاجتهاد في السابق. لما نقول اجتهاد يعني رأي شخصي، فعندما يأتي أبو حنيفة مثلا الذي كان على مدرسة الرأي، فعلى حسب ما يقول به العقل هو يحاول أن يفكر يرجح شيء على شيء، فقد يستعمل القياس مثلا فيقول أن هذا هو الحكم الشرعي، مع أن هذا هو الرأي الشخصي ولكن يوسم باسم الدين. فالاجتهاد إذا كان بمعنى الرأي الشخصي فيكون مصدرا من مصادر التشريع، كما أن القرآن الكريم والسنة الشريفة مصدران من مصادر التشريع، أيضا عندنا مصدر ثالث وهو الرأي الشخصي. فيبحث في الكتاب والسنة لا يجد دليلا، يأتي إلى الرأي الشخصي فيقول أيضا هذا هو حكم الله، هذا الرأي الشخصي يكون حكما لله في هذه المسألة المعينة. فيقول: والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فإذن أهل البيت حاربوا قضية الاجتهاد بالرأي وحاربوا القياس، فمو فقط أنهم سكتوا، لا، حاربوا القياس. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس، أو لا يقاس دين الله لا يقاس بالعقول، أو مثلا إذا قيس أو تبع القياس محق الدين، بهذا المعنى في الروايات. فإذا صارت محاربة شديدة من أهل البيت عليهم السلام للاجتهاد بهذا المعنى، بمعنى الرأي الشخصي. ثم في العصور السابقة قبل القرن السابع كان الاجتهاد يستعمل بهذا المعنى، وهناك من فقهاء الشيعة من كتب بعض الكتب في محاربة الاجتهاد بهذا المعنى، فيقول: وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف والتأليف في عصر الأئمة أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول. هذا كلام الشيخ الصدوق، أكو واجب لكم تأمل في عبارات الشيخ الصدوق، هل تؤيد ذلك أو تعترض عليه مع ذكر الدليل؟ يعني يتكلم كلام والإنسان يقرأ هذا الكلام، هل تقبل أو لا تقبل، وما هو الدليل على القبول أو على عدم القبول؟ يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك استنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ ناقش رأي الشيخ الصدوق مع الدليل الذي يمكن الاستدلال به على قبول كلامه أو نقض كلامه. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد كان عالما من علماء أهل السنة، ثم تشيع، كان كبيرا في السن، وصار من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، لكن طبعا بالتأثر السابق لأن كان عالما هناك، فكان أحيانا يستعمل القياس في استنباط الأحكام الشرعية، فصار علماءنا ردوا عليه في بعض القضايا، وأكو كتاب بعنوان فتاوى ابن الجنيد مطبوع، هذا يعرضون فيها الفتاوى الموجودة له. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة، كتاب في أصول الفقه، يذم الاجتهاد ويقول: إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. فإذن بمعنى الاجتهاد الرأي أو الظن. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد، هذه أحيانا بعض الردود التي تقع للرد على في الرد على ابن الجنيد، قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. اسمحوني بس أنزل هذه الدرجات. ثم يقول: واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. الشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة في الأصول قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي أيضا من كبار علمائنا، كان الشيخ الطوسي حوالي 200 سنة بعد الشيخ الطوسي، المدرسة الشيعية ما تستطيع أن تعترض على قول الشيخ الطوسي، أي قول منه 200 سنة كان الفقهاء من المقلدين مو مجتهدين، كانوا يأخذون بآراء الشيخ الطوسي، إلى أن أتى ابن إدريس الحلي وأيضا هو من أحفاد الشيخ الطوسي، فكسر هذا الجمود الموجود في المدرسة الشيعية، كسره، بدأ يرد على آراء الشيخ الطوسي. ففي كلامه بهذا المعنى ينقل عنه أنه يقول: قال العجمي وقلت، دبار الشيخ الطوسي، فقال العجمي وقلت، فكان يرد مع أنه من أحفاده، يعني حاول أن يكسر هذا الجمود، لأن ارتفع الشيخ الطوسي منزلته جدا عالية، ولكن هذا الجمود على أقواله ما كان يقبله، فبدأ يرد على أقواله، كسر هذا الجمود الموجود في المدرسة الفقهية الشيعية. فيستعرض ابن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. في الكتب الفقهية إذا تقرون عندنا يعني عند الشيعة، مو يعني عند هذا الشخص. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم. طبعا ليش قاعد أقرأ هذا؟ أخاف أقول حق الطلبة روحوا اقروا بالبيت يكشتون فيه إلى الأسبوع القادم ما يقرؤونه. على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لولا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. الآن يبدأ يناقش قضية تطور هذه الكلمة إلى معنى جديد، وبدأت من كتاب المعارج في الأصول للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي هو خال العلامة الحلي. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تأريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 هجرية، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد. وقلنا لهم فتشوا فرق بين الجهد أو الجهد، الآن نقرأ جهد أو جهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. هذا صار الآن معنى جديد، استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية عرف بالاجتهاد. هذا يختلف عن المعنى القديم الذي هو الرأي الشخصي، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره. فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. نعم، أحد أقسام الاجتهاد، والقياس من أدلة الاجتهاد، ولكنه دليل مرفوض عندنا عند الشيعة، أنه يمكن أن يناقش أنه يعتبرون دليل من أدلة الاجتهاد، ولكن نناقش ونرفض هذا الدليل. فإن قيل هذا تتمة كلام المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، مو كلام للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، ولكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية، إذا مكتوب عندك أساسية كما في كتابي التصحيح والإمامية، مثقلة بتبعة المصطلح الأول. ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين. ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. فصار هو استخراج الحكم الشرعي من الأدلة، وليس هو مصدرا من مصادر الأدلة أو من مصادر الاستنباط، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط كما يقول علماء أهل السنة، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. يقولون بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يقرؤون الرواية ويفهمون الحكم الشرعي، ما نحتاج إلى علم أصول الفقه. يقرؤون من حفظ على أمتي 40 حديثا كان فقيها أو يحشر فقيها، كانوا في السابق بهذه الطريقة يقرؤون الرواية ويعرفون الحكم الشرعي، أو أن هناك الأحكام الشرعية الواردة إليهم من الأئمة عليهم السلام، وهذا يعتبرون شيء كافي، ما نحتاج إلى أصول الفقه. لا، ما كان في تقليد سابق. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد. طبعا التقليد قد ما يكون بهذا المعنى، بس كانوا يرجعون للعلماء، هذا الرجوع إذا بنسميه تقليد خلي نسميه تقليد، ولكن هو رجوع الناس للعلماء، هذا شيء طبيعي. الأحكام الشرعية التي تطرح مثلا قضية الأعلمية، قضية الأورعية إلى آخره، بدأت تدخل في صفات المجتهد، صفات المرجع التقليد. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. هذه الواو يسمونها واو تفسيرية، يعني بيان لكلمة الاجتهاد. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم في مقابل الكتاب والسنة، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده نجد في كلام المحقق الحلي لو ترجعون، يقول لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. فإذن الاجتهاد هو ما يكون غير مستفاد من ظواهر النصوص، يعني ظواهر الكلمات، معاني الكلمات، يكون شيء آخر. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. النص في كلمات، والكلمات يفهم منها معاني معينة، فما يفهم من النص مباشرة، يعني ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى، المحقق الحلي ما كان يسميه هذا اجتهاد. الشيء الذي لا يفهم من الألفاظ يسميه اجتهاد. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. تقرأ الكلمة تعرف المعنى، وهذا ما يحتاج إلى جهد، إلى بذل جهد حتى الإنسان يصل إلى معاني الكلمة. ثم يقول: ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. فإذا مر عندك نص تفهم معاني الكلمات، المحقق الحلي هذا ما كان يعتبره اجتهاد، ثم دخل تطور معنى الاجتهاد إلى أنه أيضا يشمل ظاهر النصوص من القرآن والروايات. لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور، يعني معرفة ظهور الكلمات في معانيها. وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. الظهور العرفي قلنا بأن الناس عندما يسمعون الكلمة ينتقل ذهنهم إلى معنى هذه الكلمة، فعندما يسمعون جملة ينتقل ذهنهم إلى معاني هذه الجملة أو معنى هذه الجملة، هذا نسميه الظهور العرفي. فأيضا هذا يحتاج إلى جهد، لأن الآن دورنا أن ننتقل إلى عصر المعصومين عليهم السلام حتى نرى بأن الناس في ذلك الزمان ماذا كانوا يفهمون من أقوال الأئمة عليهم السلام. فإذا مو الآن نقرأ الرواية نقول هذا فهمي، نقول لا، فهمك الآن في هذا الزمان مو حجة، لابد أن نرجع عبر الزمان إلى ذلك الزمان ونعرف ماذا فهم الناس من هذه الكلمة. طبعا راح يجي في الحلقة الثانية تفصيل أكثر أنه كيف يمكن أن نفهم الروايات، كيف نرجع عبر الزمان إلى ذلك الزمان لفهم معاني هذه الروايات. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة اللي سابقا قسم الأدلة، فتحديد الموقف العملي عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة اللي يسمونها الأدلة الاجتهادية، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة ويقصد الوظيفة العملية على أساس الأدلة غير المحرزة اللي سميناها الأصول العملية ويسمونها بالأدلة الفقاهتية. فإذا الأدلة اجتهادية يعني أدلة محرزة، أدلة فقاهتية يعني الأصول العملية. وقلنا الموقف العملي يكون حكم شرعي أو يكون وظيفة عملية. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد، فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يعني يجوز للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية. طبعا صار معنى ثاني ان نحتاج الى استنباط احكام شرعيه او ما نحتاج. يعني لو درسنا الظروف الموضوعيه للروايات التي قيلت في ذلك الزمان، كان الاجتهاد بمعنى الراي الشخصي، فلئما عليهم السلام لما نراجع الروايات مع وجود هذه الظروف نعرف ان الاجتهاد كان يعني ما يطرحه الطرف المقابل، لأن هذه الرواية في مقابلهم، فكان المعنى الموجود عندهم الرأي الشخصي، وتغير هذا إلى معنى آخر. فهذا المعنى الآخر، هل نسأل أنه يجوز لنا أن نستنبط الأحكام الشرعية؟ كان الجواب نعم. هذا أن نستنبط الأحكام الشرعية الفضل بدالة أن نجتهد، فيصل لمعنى ثاني. فطالما أنه يجوز أن نستنبط الأحكام الشرعية يجوز أن نجتهد، فصار أكو معنى ثاني لهذه الكلمة. مثل موجود الآن صار أكو حاجة يعني بعد غيبة الإمام عليه السلام العلماء أرادوا أن يستنبطوا الأحكام الشرعية اللي راجعنا سابقا، وجدوا أنهم حينما ينظرون إلى الروايات هناك قواعد مشتركة بين الروايات، لنفرض أصالة الطهارة، فهذه يأخذون أصالة الطهارة يخلونها في هذا العلم. شافوا بعض القضايا أنه ابني على الحلية إذا لم يأتي لك مثلا لم يكن عندك يقين بالحرمة، فصار عندي أصالة البراءة، خذوها أيضا حطوها تحت هذه القواعد. فهذه القواعد العامة أتوا إليها هي مأخوذة من الروايات، ما مأخوذة من ذهن الفقيه نفسه، من الروايات، لكن جمعوا هذه القواعد العامة ضمن علم سموه بعلم الأصول، يعني علم الأدلة الفقهية، علم أدلة الاستنباط، فصار عندي علم جديد. هذه الأدلة الجديدة اللي تسمى بالعلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، هل هذا يجوز لنا أو لا يجوز؟ نقول نفسه لو رجعنا إلى نفس الروايات واستخرجنا هذه القواعد من الروايات فحتما يجوز لنا، لأن القواعد مستنبطة من نفس الروايات، مو أنها خارج الروايات أو خارج أفكار أهل البيت عليهم السلام، فبهذا المقدار يجوز لنا عملية الاستنباط. غير عملية الاستنباط إلى الاجتهاد فيصير عندي الجواز. فطبعا هذا قضية التقليد كانت مطروحة سابقا، يعني في الروايات أيضا نفس عملية رجوع الجاهل إلى العالم عبارة عن تقليد، لكن طبعا أيضا صار نوع من التطور. مثلا نفس سابقا لم تطرح قضية الأعلمية، بعد ذلك طرحت بأنه يشترط في الفقيه أن يكون هو الأعلم، نرجع التقليد أن يكون هو الأعلم. فأيضا العملية أيضا تتطور، يعني أنها هذا الفكر الموجود عند أهل البيت عليهم السلام ليس فكرا جامدا، يعني أننا نقف على ما يقوله الشيخ الطوسي ونقول نغلق باب الاجتهاد ونقف على 4 من الفقهاء ونكتفي، نقول لا، الاجتهاد مستمر لأنه هذا الفقيه لابد أن يكون معاصرا لما يقع من أمور مستحدثة، فنحتاج إلى الاجتهاد وأن يكون المجتهد حيا لا يكون ميتا، إلا أن تبقى على تقليده. والبعض أيضا حتى البقاء على تقليد الميت قد لا يجوزه، لأن المجتهد لابد أن يكون حيا موجودا بين ظهرانينا. شنو هي المشروع؟ من الآن جاوبنا احنا؟ ما في تغيير. مشروعة كانت يعني في عصر الأئمة عليهم السلام ما نحتاج إلى الاجتهاد لأن الإمام موجود، ما صار تغيير، هو الأئمة عليهم السلام وجهونا إلى العلماء إلى الفقهاء، فعملية الإرجاع إلى الفقهاء هذا معناه التقليد ومو أكثر من هذا. لا، وكان أكو معنى سابق الآن صار عندي معنى جديد، اختلف المعنى، فإذا اختلف المعنى ما تقدر تأتي نفس الحكم السابق، يعني اختلاف المعنى، نفرض أن نقول شيء إذا اختلف معناه ما تقدر تعطي نفس الحكم، الحكم تابع للعنوان. فإذا قلنا الاجتهاد محرم، الاجتهاد شيل الاجتهاد، تقول الرأي الشخصي محرم، الافتاء بالرأي الشخصي محرم، صار الرأي الثاني المعنى الثاني الاجتهاد جائز، يعني عملية استنباط الحكم الشرعي، فالعنوان مختلف، ما ننظر إلى اللفظ، اللفظ له عدة معاني، عندما نأتي إلى لفظ العين له عدة معاني، هذا المعنى الأول له أحكام غير المعنى الثاني. ما في رأي، لا مو رأي شخصي، لا أكو اختلاف في فهم النص، يعني تارة الفقيه نفرض أنه يفهم الحرمة من هذه الرواية، فقيه آخر يفهم الكراهة، هذا في هالمقدار طالما أنه هو مجتهد فله الحق في أن يجتهد، دارس المقدمات كلها من اللغة والمنطق وغيره غيره إلى أن وصل إلى الاجتهاد، فعنده حق في ممارسة عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية. هذا النص يختلف فهمه من شخص إلى آخر، لكن هذا الفقيه عنده الحق في أن يعطي رأيه في هذا النص، وما عندنا طريق آخر، يعني هذا الفقيه الأول طرح رأي نفسه بالحرمة، الثاني قال بالكراهة، أنت ترجع إلى مرجع التقليد، من يقول بالحرمة ترجع إليه تأخذ بالحرمة، الثاني يأخذ بالكراء. فإذا هذا الاختلاف اختلاف وارد أنه الكلمات تفهم بأفهام مختلفة، فهذا موجود حتى بين الناس، لكن أفهام الناس مو حجة على الناس، لكن أفهام الفقهاء حجة على الناس. ممكن لحسب الناس، يعني الناس يفهم منه أنه حرمة أو جواز، يعني التعبيرات اللغة العربية هذا المجتهد يفهم من خلال البحث أن هذا التعبير ورد في الجواز. نفرض الآن كلمة الكراهة في الرواية، لما الإمام عليه السلام يقول إني أكره ذلك، هذا إني أكره ذلك، أحيانا الإمام عليه السلام يستعمل أكره ذلك في الحرمة، فقد البعض يفهم أنه حرمة والبعض يفهم أنه لا كراهة. فإذن هذا المقدار شيء وارد أنه يصير اختلاف بفهم النصوص، فيكون كلام الفقيه حجة، لأن الأئمة عليهم السلام أرجعون إلى الفقهاء وقالوا ارجعوا لهم وكلامهم حجة عليكم، فهم حجتي وأنا حجة الله كما في تلك الرواية، فإذن هم كلامهم يكون حجة علينا. لا ما تقدر تأخذ، لأن عندنا بهالطريقة في التقليد ترجع إلى مرجع واحد، حتى لو في اختلاف كلام الإمام ما في اختلاف واحد، ولكن الفهمين مختلفين، أنت تأخذ من مرجع التقليد كلامه وحج عليه، وذاك مرجع التقليد الخاص له أيضا كلامه وحج عليه. بعد هو إحنا الأحكام الحقيقية يعني هذا الفقيه ما عنده اطلاع على اللوح المحفوظ، مو إمام معصوم، لكن ما يأتي به من اجتهاد حج عليه وحج على مقلده، كذلك الفقيه الآخر أيضا كلامه حج عليه وعلى مقلده، ما يقدر يأخذ بكلام المجتهد الثاني يقول أنا فهمت من النص هذا حج عليه، ذاك أيضا كلامه حجة، لا هذا يقدر يقول ذاك غلطان ولا هذا يقدر يقول غلطان، لأن اثنينهم ما شافوا اللوح المحفوظ. فالإمام الحجة عندما عليه السلام يظهر، ليش في الرواية تقول يأتي بدين جديد، راح يأتي بالأحكام الحقيقية الواقعية، ممكن كل الفقهاء يكون أفهامهم غلط في هذا النص، فيأتي بالحكم الجديد لهذا النص لهذه الرواية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.